ثم قال المؤلف رحمه الله: والوقت إما بقدر الفعل أو أقل أو أكثر. يعني وقت العبادة إما أن يكون بقدر الفعل أو أقل من الفعل أو أكثر من الفعل. كذا يا أخ؟ لو تجلس بغلتك كان أحسن. نعم، إما أن يكون بقدر الفعل مثل الصوم، الصوم بقدر الفعل، وقته بقدر الفعل. متى وقته؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الوقت بقدر الفعل. إذا كان الوقت بقدر الفعل سمي مضيقا، سمي هذا الفرض مضيقا، أو سمي الوقت مضيقا، لأنه لا يزيد على الفعل. أو أقل من الفعل، يقول المؤلف هذا محال، يعني محال أن يأمرنا الله عز وجل بالصوم ويكون في وقت أقل من الفعل. مثل أن يقول: صوموا يوما من زوال الشمس إلى صلاة العصر. يمكن هذا ولا ما؟ صوموا يوما من زوال الشمس إلى وقت العصر. لا يمكن. ليش؟ لأن الوقت أقل من الفعل، فلو كلفنا الله أن نفعل فعلا في وقت أقل من مقداره لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، وهذا شيء محال. طيب، إذا قال قائل: إذا كان محالا لماذا ذكره المؤلف؟ نقول: ذكره استيعابا للتقسيم، استيعابا للتقسيم، وإلا فإنه لا يرد، لا يمكن أن يلزمنا الله تعالى بفعل في وقت أقل من فعله أبدا. ولهذا قال: أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع. هل عندكم؟ إينا. يعني أو يكون الوقت أكثر من الفعل، وهذا نسميه موسع، وهذا كثير، هو الأكثر والحمد لله. الأكثر في العبادات المؤقتة أن وقتها أكثر من فعلها، مثل الصلاة أوقاتها كلها أكثر من فعلها. فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني نعم، خلي أدنى تقدير 75 دقيقة، 75 دقيقة، ساعة وربع. نعم، الصلاة كم تستوعب؟ ربع ساعة بوضوئها وكل أفعالها. إذن الوقت أوسع. الوقوف بعرفة وقته أوسع من الفعل، لأنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر، أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر. ويمكن أن يقف بعرفة في خلال دقيقتين. فالوقت إذن أوسع أكثر من الفعل. المبيت في مزدلفة كذلك، المبيت في منى كذلك، رمي الجمار كذلك، من الزوال في 11 و12 إلى غروب الشمس على قول، أو إلى طلوع الفجر على قول الثاني. المهم أن الغالب في العبادات المؤقتة أن وقتها إيش؟ أوسع من فعلها. يقول مالك رحمه الله: فالموسع كصلاة مؤقتة. قول كصلاة مؤقتة، هل هناك صلاة مؤقتة؟ مثل النفل المطلق غير مؤقت. هنا قال: فيتعلق بجميعه، يعني يتعلق الحكم بجميعه موسعا أداء. يعني إن صليت في أول الوقت فهو أداء، وفي آخر الوقت أداء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا صلاة الرباعية ويجب العزم إذا أخر. يجب العزم على إيش؟ على الفعل إذا أخر. فصلاة الظهر من الزوال ووقتها موسع ولا لا؟ يكون يتعين الفعل في جميع الوقت أداء ولا قضاء؟ أداء لو في آخر الوقت. ولكن إذا أخرت يجب العزم على الفعل، يجب أن تعزم بأنك ستصلي إذا دخل الوقت، لأن الوقت سبب الوجوب، وإذا وجد السبب وجد المسبب. فيتعين عليك إذا دخل وقت الصلاة أن تكون عازما على أنك ستصلي، ولا يجوز لك أن تقول لست بمصلي، بل يجب أن تعزم. يقول ويتعين آخره، ويتعين آخره. وش اللي تعين؟ الفعل. آخره يعني آخر الوقت. وبكم يقدر؟ إذا بقي من الفعل من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. إذا بقي من الوقت بقدر الفعل تعين الفعل. فإذا بقي من وقت الظهر مقدار الوضوء 4 ركعات يتعين الفعل. طيب إذا بقي من رمضان، إذا بقي على رمضان 6 أيام وعلى الإنسان 6 أيام من رمضان الماضي يتعين الفعل. إذن إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعين الفعل. ولهذا قد يتعين آخره. وإذا سئلنا بماذا نقدر الآخر؟ بأن يكون بقدر الفعل. الله أعلم. نعم. هذا ويتعين آخرة. يتعين آخرة يعني يتعين الفعل آخر الوقت. وبأي قدر يتعين؟ إذا بقي من الوقت بمقدار الفعل تعين. فإذا بقي من وقت الفجر 1/4 ساعة يمكنه أن يتوضأ ويصلي. قلنا يجب عليك الآن أن تصلي، صار الوقت في حقك مضيق ولا يجوز أن تؤخر. فالوقت الذي يجوز التأخير فيه هو أن يؤخر حتى يبقى من الوقت بمقدار الفعل. قضاء رمضان موسع، ومتى يكون مضيقا؟ إذا بقي من شعبان بمقدار الأيام التي عليه. فإذا كان عليه 6 أيام وبقي من شعبان 6 أيام كان الوقت الآن في حقه مضيقا، فيتعين عليه أن يصوم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويستقر وجوب بأوله. يستقر وجوب بأوله، ولنفرض هذا في الصلاة، يستقر وجوب الصلاة بدخول أول الوقت. فمثلا إذا غابت الشمس ورآها قد سقطت في الأفق استقر وجوب إيش؟ صلاة المغرب. استقر وجوب صلاة المغرب. وظاهر كلام المؤلف أنه يستقر الوجوب ولو بلحظة، ولو بلحظة. ولكن الصحيح أنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. عرفتم؟ ولكن أيضا هل يستقر الوجوب بذلك مع ساعة الوقت أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، أرجو الانتباه. في المثال الذي ذكرنا غابت الشمس، فظاهر كلام المؤلف أنه بمجرد غروبها تتعين صلاة، يستقر الوجوب لصلاة المغرب. ولكن الراجح أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك ركعة، على أن هناك قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت، إلا إذا ضاق الوقت. وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت، هل يجب عليها قضاء صلاة المغرب؟ على رأي شيخ الإسلام لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب، وعلى القول الثاني يجب أن تقضي صلاة المغرب. على رأي الشيخ رحمه الله يقول لأن الله وسع على عباده فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة لأن الوقت موسع، وشرط الوجوب ما هو؟ ضيق الوقت. شرط الوجوب ضيق الوقت، صحيح أن دخول الوقت سبب، لكن شرط الوجوب ضيق الوقت، فما دام الوقت لم يضق فإن شرط الوجوب منتفي وحينئذ لا يجب عليها فعل الصلاة. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف، والظاهر من حال السلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده، لأننا لم نسمع أن امرأة قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل أن تصليها. ومثل هذا أمر مهم تتوافر الدوائر على نقله. أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة، لأن شرط الوجوب في حقها إيش؟ موجود، لأنه إذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجبا، وحينئذ يلزمها القضاء. لكن قد يعكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذه المرأة قد أدركت في المثال الذي ذكرنا أدركت كم؟ ها؟ أيها أدركت مهاركة كامل الصلاة، فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة ووجب عليها أن تقضيها؟ فالذين يقولون بهذا القول أي برأي شيخ الإسلام يقولون من أدرك ركعة من الصلاة ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت، لأن الإدراك إدراك ما فات، كما يقال في المأموم إذا جاء مسبوقا أدرك من الصلاة ركعة، فالإدراك يكون في آخر الشيء لا في أول الشيء، وحينئذ يكون الظاهر من فعل السلف غير مخالف لظاهر الحديث، ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول. ويقال أدرك القوم ويكون إدراكه لأولهم ولا لآخرهم؟ لآخرهم، فأصل الإدراك إنما يقال لآخر الشيء. على كل حال لو أن امرأة أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها لكان أولى وأبرأ للذمة، ولكن لو قالت إنها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة كما يحدث هذا، بل كما حدث فعلا، يتساءل النساء لما بدأ الوعي ولله الحمد في الناس صار الناس يتساءلون عن أشياء لها سنوات، بدأ النساء يسأل يقولن إنهن لا يقضين الصلاة التي حضن في أثناء وقتها، ففي مثل هذه الحال لا بأس أن نفتيها برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبا في أدائه وقد يكون صعبا في تعيينه وتقديره، لأن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري. طيب على كل حال الآن يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر إيش؟ بأول وقت، وظاهره ولو بلحظة، مع أن الفقهاء قالوا إنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك تكبيرة الإحرام، وشيخ الإسلام يقول لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما دل عليه الحديث، لكنه بالنسبة لإدراك أول الوقت يرى شيخ الإسلام رحمه الله
أنه لا يستقر الوجوب إلا إذا ضاق الوقت، ويستدل لذلك بأن السبب لا يلزم منه الوجوب لفقد الشرط، شرط الفعل، وهو ضيق الوقت. قال: ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم. إذا أخر الإنسان مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، مع ظن مانع، ولم يقل المؤلف مع تيقن مانع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتيقن الإنسان ما يحدث في المستقبل. وقوله كعدم البقاء هذا مثال، ويمكن أن نمثل كالحيض. امرأة دخل عليها وقت المغرب، وكان من عادتها أن تحيض بعد صلاة بعد المغرب بنصف ساعة، فهل يجوز أن تؤخر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها تظن وجود المانع وهو الحيض. أما قولك كعدم البقاء فنمثل لذلك برجل استحق أن يقتل، وكان ميعاد القتل بعد أذان العصر بساعة، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ لماذا؟ لأنه يظن عدم البقاء. ولكن إن فعل ثم بقي، قال المؤلف: ثم إن بقي ففعله في وقتها فأدى. إن فعل وش معنى فعل؟ يعني أخر مع ظن عدم البقاء فهو آثم، لكن إذا بقي وصلى في آخر الوقت فهو أداء، لأن الصلاة فعلت في وقتها، وكل ما فعل في وقته فهو أداء. قال المؤلف رحمه الله: ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. الذي له التأخير، وقال الذي له التأخير احترازا ممن ليس له التأخير. ومن الذي ليس له التأخير؟ هو الذي يظن مانعا، يظن مانعا من الفعل كعدم البقاء أو حيض المرأة مثلا. فالذي له أن يؤخر إذا مات قبل أن يفعل فإنه لا يعصي. وقول المؤلف: من له تأخير يعم من له تأخير في وقت ومن له تأخير إلى وقت الثانية، من له تأخير إلى وقت الثانية فإنه لا يعتم ولا يلزم القضاء. كرجل مريض له الجمع بين الظهر والعصر، فنوى الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر، وفي أثناء وقت العصر توفي، هل يأثم؟ نعم لا يأثم. لماذا؟ لأن له التأخير، وكل إنسان يفعل ما أباحه الشارع له فإنه لا إثم عليه. والله أعلم. والله أعلم.